أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعده، ما زلنا في كتاب الوضوء من صحيح أبي عبد الله، وتوقفنا عند باب المسح على الخفين.
قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال: حدثني عمرو وحدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه.
هو ابتدى الآن المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سرد أحكام المسح على الخفين. أهل السنة والجماعة ينصون حتى في مسائل الاعتقاد على أن من مذهبهم المسح على الخفين. لماذا؟ لأن الرافضة خالفت في هذا، وخالفت في شيء آخر. أولا، أول مخالفة أن أهل السنة والجماعة جوزوا المسح على الخفين وهم منعوا. ثانيا، أهل السنة والجماعة منعوا المسح على القدمين حال خضوهما من الخف، والشيعة جوزوا. مفهوم يا إخواني؟ يبقى في مسألتين، ولهذا هذه مسائل الفروع، ولكن نص عليها في الأصول لأنها أصبحت، أقصد في العقيدة، لأنها أصبحت سيمة وصفة من إيه؟ من صفات الرافضة أو الشيعة. المسح على الخفين هذا ثابت بالكتاب على فهم بعض العلماء. إحنا عندنا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، قراءتان صحيحتان المشهورة: وامسحوا برؤوسكم وإيه؟ وأرجلكم، صح؟ هذه القراءة، وهذه يجعل النص بها هنا عائد على ماذا؟ على المغسولات. وأما بقراءات الخفض فجعلوه ما منسوب لماذا، أو معطوف على ماذا؟ على المسح. وقالوا المسح، الشيعة طبعا استدل بالمسح بهذه الآية وهذه القراءة، لكن نحن نجعلها دليل لماذا؟ للمسح على الخفين، على فهم بعض العلماء. وفي السنة أمر متواتر، يعني أكثر جدا الصحابة في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد في تجويز المسح على الإيه؟ على الخفين. إذن هو ثابت بالكتاب على قول، كذلك بالسنة، كذلك بأفعال الصحابة، بأفعال ماذا؟ الصحابة. هذا الأول، وهو لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. وشيء آخر لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة هو المسح على القدمين حال خلوهما من الإيه؟ من الخف، محل اتفاق على عدم جواز المسح على القدم مع الخلو من إيه؟ من الخف. يبقى أمر اتفقوا عليه والسنة اتفقوا عليه. الثالث اختلفوا فيه على مذهبين، هو المسح على الجوربين. اختلفوا في حقيقة الجورب، وإن ثبت عند البعض الاتفاق عليه مع عدم التجويز، لكن الصحيح أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في المسح على الجوربين. حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين خبر معلول، أعله الإمام مسلم في كتابه التمييز وغيره من العلماء، فلم يثبت عن النبي مسح على الجوربين. لكن كما قال إمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سننه أنه ثبت عن جملة من الصحابة، ثبت عن جملة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب. فعندنا في المذهب المسح على الجورب ثابت بالأصل الثاني، وهو فعل الصحابة، ولا يعلم للصحابة يعني الذين مسح على الخفين مخالف في هذه المسألة ومنع. وجورب الصحابة بطبيعة الحال قد يكون فيه شيء من خرق ونحو ذلك، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ثبت البعض المسح على التساخين، وهي اللفائف التي تلف على على القدم إن كانت ساثرة بشروطها المعروف. لكن يعني حدث خلاف في المسح على الجوربين على مذاهب في حقيقة الجورب وفي ماذا؟ وفي الجواز أو عدم الجواز. في أغلب هذه الأحوال الجورب الذي نرتديه لا تنطبق عليه الشروط عند الإيه؟ عند الحنابل، لأننا عندنا في المذهب من شروط المسح على الجوربين أن يحصل الإيه؟ المشي فيه مثلا، يعني تستطيع أن تمشي به في الإيه؟ في الشارع، وده مش متصور في جوربنا، يكون صفيق وهذا شرط يعني لا خلاف فيه. يبقى حتى لا نتعمق في فروع، مسح على الخفين جائز، مسح على القدمين غير خف غير جائز، الجورب فيه خلاف. فيه بعد كده يأتي معنا إن شاء الله خمر النساء واشترطوا فيها أن تكون مدارة تحت إيه؟ تحت حلوقهن، يعني خمر النساء يجوز أن تمسح المرأة على خمارها، لكن تغسل الوجه بحده المعروف، ما يسقطش حد الوجه. لو كانت مثلا خمار إلى ها هنا فلابد أن تزيحه الخلف حتى تغسل كل الإيه؟ كل الوجه وتمسح على خماره، لا إشكال، مفهوم؟ أيضا من الأشياء التي يمسح عليها الإيه؟ نعم العمائم. نعم، في المذهب لابد أن تكون عمامة كعمامة العرب، يعني ذات زؤابة مضارة وساترة لأكثر الرأس، وتكون ذات زؤابة يعني لها زي، لأن هذه عمامة العرب يجوز أن يمسح عليها. القرنصوة هذه لا يمسح عليها، القرنصوة يمسح عليها لأنه لا يشق نزعه. يبقى باب المسح الخفين في حكمه. قال حدثنا أصبغ بن الفرج أبو عبد الله القرشي هذا وراق ابن وهب، عن ابن وهب، يعني هذا وراق من؟ ابن وهب، يعني الكاتب الناسخ الذي ينسخ لمن؟ لعبد الله بن وهب المصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى تعلم المنهج الصحيح لأبي عبد الله البخاري أنه لا ينتقي يعني هكذا عن الكبار. عبد الله بن وهب إمام من الأئمة، عنده أحاديث كثيرة مكثر وله أصحاب كثرة. الإمام البخاري يقسم تلامذة المكثرين إلى أقسام، يعني عبد الله بن وهب ده مكثر ولا مقل؟ مكثر. الزهري مكثر، وكيع، سفيان الثوري وابن عيينة، الليث، هؤلاء يعني كما نص عليه ابن المدينة وغيره تدور عليهم السنة. عبد الله بن مبارك، هؤلاء هم الايه يعني من أتى بهذه الكتب حصل السنة، زي ما بيقول كده معروفة قديما كتب ابن المبارك، كتب الزهري، يعني كتب الزهري اللي ألفها الزهري، لا أحاديث الزهري، فهم كانوا يطلبون بالشيوخ بخلاف نحن، عشان كده صعب للطالب يتصور بالنسبة إلينا يتصور الأسانيد، لكن هم أيسر. ليه؟ هو ابن المبارك بيروي أحاديث عن شيوخ، هو يعرف شيوخ ابن المبارك ويعرف أسانيد ابن المبارك، وأخذ كل أحاديث عبد الله بن مبارك عن طريق فلان وفلان وفلان وفلان، سبعة ثمانية من إيه؟ من الشيخ، عن إيه؟ من عن شيخه، عن شيخ شيخه إلى إيه؟ إلى عبد الله بن مبارك. خلاص، فهو متصور أحاديث ابن مبارك، لو أراد أن يراجعها يفتح كتابه ويجد أحاديث عبد الله بن مبارك، بخلاف موضوعنا إحنا، خلافنا إحنا أخذنا هكذا بالمتن وليس بالإسناد، موضوع المتن وليس إيه؟ وليس بالأسانيد، ولهذا لا نتصور الأسانيد يشق، إلا أن تفعل بعض الأمور، وإحنا نصحنا بعض طلبة العلم بهذا وأظن أديناهم وبكاء مشجرات، بأن أنت ترجع إلى تحفة الأشراف للمكسرين على عوز تحفظ يعني أسانيد الكتب الست. فابن المبارك ترجع للمكسرين من الصحابة أولا، تبتدئ من أول السنة. المكسرين من الصحابة من؟ فلان وفلان وفلان، أبو هريرة. أبو هريرة له تلاميذ، تلاميذ دول في تحفظ الأشراف رتبهم على الأكثر، صح؟ ترجع فتحفظ هذا التلميذ، ثم تلميذ التلميذ، وهكذا تجد أيضا عنهم من المكسرين. خلاص، يبقى أنت هتتصور أسانيد أبي هريرة اللي في كتب الستة، أقصد المكسرين، ثم بعد ذلك تعمل إيه؟ تحفظ الزوائد أو تكتبها على هوامش النسخ، خلاص تتصور كل أسانيد الكتب الستة، ولا تحتاج في كل ترجمة إلى أن تعود إلى إيه؟ إلى صاحبها وكذا، وتتعب وتمل من هذا الأمر، أو تحفظ بهذه الطريقة فقط تنسى، إلا مع التكرار، يعني نظل نكرر صحيح البخاري، من هو الزهري، من هو ابن المبارك، كما نفعل الآن حتى يعني يحفظ الطالب هذه الأسانيد. أصبغ ابن الفرج الإمام كما ذكرت لك يأتي إلى المكسر ويقسم أحاديث الراوي. طبعا مراق ابن وهب ده مش زيه زي تلميذ أتى فيه فسمع كلمة وذهب، صح؟ لا ده وراث، يعني بينسخ له كتبه، صح كده؟ طيب يبقى هو أضبط الناس في أخبار من؟ هو أضبط الناس لحديث ابن وهب، يبقى يروي عنه. قال حدثنا عمرو، قلنا ابن وهب إذا روى عن عمرو، عمرو ابن إيه؟ ابن الحارث المصري. حدثنا أبو النضر اسمه سالم ابن أبي أمية، دائما لا يوجد غيره، ولهذا لا ينص أبو النضر وهو فلان، لا، أبو النضر لا يوجد غيره في البخاري، وسالم ابن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر يعني الخطاب عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. يبقى ابن عمر ينقل أن النبي مسح على الايه؟ على الخفين، طبعا بالشروط المعروفة. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر، هنا اضبط هذا الأمر ويقول ايه، من الراوي عن عبد الله ابن عمر بن الخطاب؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن، صح؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن لم يدرك عمر، وهنا يقول وأن عبد الله ابن عمر سأل عمر، يبقى ظاهر الرواية أن أبا سلمة رأى هذه الحالة بين من؟ ها، بين عبد الله بن عمر وبين أبيه، فيأتي رجل ويقول هذا ايه؟ هذا خبر مرسل. لا، احنا نقول الآت، هذا محمول على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله، لأن أبا سلمة لم يدرك القصة بطبيعة الحال، أن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، يعني سأل عن خفين أيضا، أنه سمع من إيه؟ من سعد بن أبي وقاص النبي مسح الخفين، فيتثبت من هذا. فيقول ويزكي عمر، يقول فقال نعم، يعني مسح النبي. إذا حدثك شيئا سعد عن النبي إلى آخر، يعني لا تسأل عنه، فهو ثابت صحيح لا إشكاله فيه. قال موسى بن عقبة اللي هو صاحب المغازي، أخبرنا أو أخبرني أبو النضر سالم، وتقدم إلى آخر ما نقل في الإسناد لا إشكال فيه. وفيه أن سعد بن أبي وقاص وعمر بن الخطاب بهذا الإسناد نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الخفين، وكما ذكرت لك يعني تشبه أن تكون متواترة، أن النبي مسح الخفين تشبه هذه الروايات بقوتها وصلابتها أن تفتقي إليه إلى رتبة المتواتر. فضل.
قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين.
الليث بن سعد، يحيى بن سعيد هذا الأنصاري، وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، هذا بالنسبة إلى رجال الإسناد، وكله معروف أنه خرج لحاجته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا في غزوة تبوك، فاتبعه المغيرة، مغيرة بن شعبة، بإداوة لمطهرة، شيء يتطهر به وبعد قضاء حاجته، فيها ماء فصب عليه حين فرغ، يعني يوضئه. حديث المغيرة أشهر خبر في المسح على الخفين، فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، هذا هو الايه، هذا هو الشاهد. يبقى عندنا سعد، عمر، والآن من؟ المغيرة. لكن انظر إلى الإمام البخاري صدر بإيه؟ سعد وعمر، ده يعني أقوى بكثير من خبر إيه؟ من خبر المغيرة.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.
أبو نعيم الفضل ابن دكي، وشيبان هذا ابن عبد الرحمن النحوي، ويحيى عن أبي سلمة، ويحيى ابن أبي كثير، دائما يحيى عن أبي سلمة، فهو من؟ يحيى ابن أبي كثير، أبو سلمة ابن عبد الرحمن. وجعفر بن عمرو بن أمية الضمر عن أن أباه اللي هو عمرو بن إيه؟ ابن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، هذا هو الخبر الثالث في الباب. وتابعه حرب، تابعه يعني تابع شيبان على هذا الحديث من؟ حرب اللي هو حرب ابن شداد، وأبان، هذا أبان ابن يزيد العطار، هذا أبان ابن يزيد العطار، عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير، الكل عن أبي سلمة رحمه الله. تنبهوا لما يأتي يقول لك أخرج له البخاري في الإيه؟ في المتابعات، هذه هي المتابعات، يعني لم يخرج له في الأصل، وإنما جاء بروايته فين؟ متابعة. هل ده بيفرق كثير في التعامل مع الراوي؟ نعم. يبقى في بعض الرواة يصلح هذا الراوي في باب المتابعات، ولا يصلح أن يكون على شرط أبي عبد الله، ولهذا تجد في بعض هؤلاء ضعف، تجد في بعض هؤلاء ضعف. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
عبدان اسمه سبق معنا، ها، عبد الله بن عثمان سبق معنا مرارا، من مشاهير طبعا شيوخ الايه الامام البخاري واكثر عنه. اخبرنا عبد الله، قلنا عبد الله في الاسناد هكذا مهمل ابن المبارك، نعم عبد الله ابن المبارك الامام. قال اخبرنا الاوزاعي معروف عن يحيى عن ابي سلمة، قلنا لسه قاعدة الان، يحيى عن ابي سلمة مين؟ يحيى بن ابي كثير، وابي سلمة من؟ ابن عبد الرحمن. اسمه كنيته على الصحيح أبو سلمة ابن عبد الرحمن، اسمه كنيته، قيل اسمه عبد الله وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أن اسمه إيه؟ اسمه كنيته. عن عمر اللي هو ابن أمية عن أبيه عمر اللي مر معنا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته، هذه الأولى، وخفيه. يبقى في هذا الحديث زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على إيه؟ على الخفين. الحنابلة بيشترطوا ايه في العمامة؟ ان تكون ذات زؤاب، طيب، وايضا ان تكون لبست على طهارة، هذا شرط عندهم، قياسا على ايه؟ قياسا على الخفين. احنا عايزين نراجع كده المذهب واحنا ايه عشان نطبقه على حديث. يبقى محنك، نعم محنكا، محنكا وذات ايه؟ ذات زؤاب. وعندهم يبقى عندهم محنكة وزاد زؤابة، وثانية إيه؟ أن تكون ارتديت على طهارة، وتكون طهيرة في ذاتها طبعا، لكن لا ينصون على هذا لأنه الأصل. يبقى فيه عمامة وفيه خفية. تابعه من؟ يعني تابع الأوزاعي من؟ قال معمر. معمر من؟ ابن راشد. من الذي يروي عنه دائما معمر ابن راشد؟ دائما عندنا اسناد كده، ها، عبد الرزاق عن معمر. ليه دائما عبد الرزاق عن معمر؟ لان معمر له كتاب الجامع، له ايه؟ له جامع، ده جامع البخاري كده. من الذي رواه عن عبد الرزاق؟ فمن اراد جامع معمر فعليه باخبار من؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. واحنا قلنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني من شيوخ البخاري، ها، لا مش ليس من شيوخ البخاري، لكنه أدرك كبار تلامذة عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، سار إليه الإمام البخاري، فمات عبد الرزاق والبخاري في طريقه، والحمد لله أنه لم يأخذ منه في هذا الفترة، لأن عبد الرزاق تعلمون أخباره على أقسام. في أول حياته كان ثقة مأمون، وبخاصة إن كانت الأخبار من كتابي، ثم بعد ذلك تغير بعدما عمي وقيل تشيع، وفيه موضوعات في الأخبار التي رواها بأخريات حياته، لأنه لم يمنع نفسه ويحجب نفسه عن الرواية. فالإمام أحمد ويحيى بن معين والكبار حال أخذهم من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني أخذوا من كتبه، يعني كتبوا أخبار عبد الرزاق منين؟ من كتب عبد الرزاق الأصول. ولهذا أحمد بن حنبل ويحيى وغيرهما يعني حال روايتهم عن عبد الرزاق هم ثقات، وأصح أخبار عبد الرزاق هذه الإيه؟ هذه الروايات التي رووها هؤلاء. تابعه معمر عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طبعا هنا لاحظ الرواية عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو، فوق عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو، ها، عن أبي يبقى أسقط مين؟ جعفر بن عمرو. وهو أبو سلمة كان أبو سلمة سمعه من الأول والإيه والثاني. نعم. باب.
قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما
كأن الإمام البخاري يقول: شرط في المسح على الخفين أن يلبسهما الإنسان على إيه؟ على طهارة. وطبعا عبارات الفقهاء أدق بطبيعة الحال، لأن كتب الفقه ده مبهب اللي هو يضبط لك الأمور. فيقول إيه؟ أن يرتديه بعد طهارة كاملة. ليه كاملة؟ لأن في صورة من الصور اختلف فيها السلف، وهي إذا توضأ الإنسان وضوءه الكامل ولم يغسل القدمين، فغسل قدما ثم لبس خفا ثم غسل الأخرى فإيه؟ فلبس الخف الآخر، هل هذا لبس على طهارة؟ طبعا الصحيح أنه لم يلبس هذا على طهارة، فعليه أن ينزع الخف الأول ويلبسه مرة ثانية وقد يرى. بهذا يكون ارتدى بعد طهارة ينص عليه كاملة حتى يخرج هذه الصورة. يبقى إذا باب إذا أدخل رجليه يعني في الايه في الخفين وهما طاهرتان، يعني كأنه يقول باشتراط هذا هو الصحيح. حدثنا أبو نعيم من الفضل ابن دكين قال حدثنا زكريا ابن لا هذا ابن أبي ابن أبي زائدة زكريا ابن أبي زائدة وعامر الشعبي عامر بن شراحيل عن عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت يعني مددت يدي لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلب هذا النبي إنما تأدبا من المغيرة. قال فقال دعهما يعني ليه الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، يعني إني أدخلتهما عائد على إيه على الرجلين مظبوط طاهرتين، فإذا أدخلهما طاهرتين فماذا فمسح عليهم، هذا هو الشاهد، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وهما إيه وهما طاهرتان. يبقى من شروط المسح على الخفين أن يدخلهما على إيه أن يلبسهما على طهارة ونعم طهارة كاملة، أن يلبسهما بعد طهارة إيه بعد طهارة كاملة، هذا حكمه. طبعا عندهم شروط أخرى، يعني عندهم شروط أخرى قد لا تؤخذ من النص وإنما أخذت من حقيقة الخف، مفهوم؟ أول حاجة لابد أن يكون ساتر لمحل الإيه؟ لمحل الفرض، هذا هو الخف، يعني الخف يكون ساتر لمحل الإيه؟ الفرض. طيب ومن شروط أن يكون طاهر مثلا، هل يمسح على شيء نجس؟ لا. عندهم شرط آخر أن يثبت بنفسه، يعني يثبت بنفسه يعني يكون يعني في الرجل زي ما بقول كده ماسك في الرجل يثبت بنفسه، لكن ليه يثبت بنفسه؟ قال طيب إذا لأن هو ده هو هذه حقيقة الخوف أولا، تاني حاجة هذا يعرض الإنسان إلى ظهور بعض محل الفرض، صح؟ لو كان الخوف بتمشي فيه فتروح رجلك خارجة منه ها خلاص محل الفرض هذا، فيشترطون مثل هذا الشروط. قد الطالب ينظر عاوز يعلل فلا يجد تعليلا فيظن بضعف الايه بضعف الشروط، وانها شروط كما يعبر بعض الصغار ما انزل الله بها من سلطان وهذه شروط ايه غير صحيح وخلاف السنه. لا لها وجه لها ايه لها وجه، وهنبين لك بعض الامثله هياتي بعض الحديث الان حديث فمضمضة ومضمضنا هياتي الان، وبين لك ان بعض العلماء قد يفهم من النص فهم يبني عليه فقه، واذا نظر الطالب الى الفقه انكره، وإذا عاد إلى النص وجد فيه إيه؟ وجد فيه ممكن يعني فيه قولين يحتمل، وهذا يعود على الإيه؟ على الأصول عند هذا الفقيه التي من أجلها اختار مذهبا، والطالب مش متصور للإيه؟ للأصول، ف فهو ينظر إلى ظاهر النص فيقع الإشكال. أنا أضرب لك أمثلة على هذا الأمر. الشاهد من هذا الباب أن من شروط الخوف ودي متفق عليها يعني أن يلبس إنسان خفين على إيه؟ بعد طهارة كاملة. نعم.
قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
هذا الحديث كمان قرأ الحديث.
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
هنا باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، يعني بعد أكل لحم الشاة. والسويق، ما هو السويق؟ السويق دقيق، دقيق الشعير أو القمح، يخلط بماء أو لبن، دي أكلة عند العرب طبعا فقدت خلاص عندنا. يأتي بدقيق، أي دقيق، ويضع عليه بعض بعض الماء أو بعض اللبن ويلته، يفركه كده فيصير قطع يؤكل هكذا، أو يؤكل معه تمر، أو يؤكل مع اللحم وهكذا. هذه أكلة عنده. والسويق أو وقال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا. يبقى من لم يتوضأ من الآت، ظاهر الإيه؟ ظاهر العبارة أكل منها وقد مستها النار أو لا، سواء أكل لحم جزور أو لا، ده ظاهر العبارة، أي لحم. بس هنا قال لحم إيه؟ لحم شاة. طب ولحم البقر؟ خلاص، يبقى هو يقصد، لا يقصد لحم الشاة بعينها. طب ليه نص على الشاة؟ لأن الحديث فيه شاة، أكل كتف شاة، فاحت يعني حب أن يوافق اللفظة. لكن لحم بقر لا خلاف فيه، لحم إبل فيه الخلاف. من مفردات مذهب أحمد أنه عليه ليه؟ أنه ناقض، أن أكل لحم إبل ناقض في المذهب. وعند الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبو حنيفة ليس بناقض، وينسخونه بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر رأي من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. أحمد رأى أن هذا ناسخ للأحكام الأولى في في أن الإنسان في بداية الإسلام كان إن أكل طعام مسه النار، يعني مسه النار طبخ، فعليه الوضوء ثم نسخ. وعندنا خبر آخر أتوضأ من لحم الشاة، قال لا أتوضأ من لحم، قال نعم. وفي بعض الروايات اللي بيثبتها البعض توضأوا من لحوم من لحوم الإبل. فأحمد قال هذا خبر يغير هذه الأخبار، هذا الحكم على أصله، والحكم الأول نسخ كان آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم. لكن الجمهور جعل الحديثين واحد والناسخ والناسخ واحد. هو ده الخلاف بين بين الحنابلة، بين أحمد رحمه الله وجمهور أهل العلم، وهو من المفردات. يبقى من أكل لحم، خلاص، يبقى لحم شاة، لحم جزور، لحم أي لحم، كويس، هذا الظاهر. حدثنا عبد الله بن يوسف، من؟ التنيسي، نعم. ومالك بن أنس من دار الهجرة، وزيد بن أسلم العدوي مولاهم مولى عمر، عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ولم يتوضأ، هتفهم يتوضأ إيه؟ لم يتمضمض ولا لم يتوضأ الوضوء الشرعي؟ لم يتوضأ الوضوء الشرعي، ده الأصل ولا؟ طيب، حدثنا يحيى بن بكير، فاكرين تقسيم يحيى بن بكير عشان مهم؟ احنا قلنا يحيى بن بكير قسمنا أخباره قبل ذلك، وقلنا ما رواه عن مالك فيه ماذا؟ لأن يعني الرواية هنا عن مين؟ الرواية هنا عن من؟ عن الليث. لكن في الرواية الأولى لما أراد الإمام البخاري يروي الحديث عن مالك، رواه عن من؟ عن عبد الله بن يوسف التنيسي، ما رواهوش عن مين؟ عن يحيى بن بكير. عاوزك تتصور شغل الإمام البخاري فين؟ في الأسانيد. يعني لما أراد أن يروي خبر مالك ما جابش يحيى بن بكير. ليه؟ لأن يحيى بن بكير في مالك روايته عن مالك فيها تصحيف وأخطاء فلا تقبل إلا متابعته. كويس. وما رواه عن الليث قالوا هذا صالح مقبول لا إشكال فيه. ابن عدي يقول كان جار للليث وهو أثبت النسب. يبقى عن مالك فيه تصحيف، الليث صالح لأنه كان جار للليث بن سعد. أخرج له البخاري عن المصريين في الأصول، يعني إذا نظرت في لتخريجات للبخاري ليحيى بن كيب تجد أنه أخرج له فين؟ في الأصول عن المصريين أمثال بكير بن مطر والليث وغيرهم. وأخرج له في المتابعات عن المدنيين عن الإمام مالك المغيرة بن عبد الرحمن وهكذا، لكن لا روي عن المدنيين من مسلم رواية يحيى بن بكير لا، إلا في المتابعات. مفهوم يا إخواني؟ هذا حاله مع يحيى بن بكير. قال حدثنا الليث، يبقى ده من القسم الثاني اللي هو الصالح. عن عقيل، ما نقولش عقيل، هو عقيل من ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب معروف الزهري إلى آخر الإسناد، يقول أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز يعني يقطع من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يبقى أكل، دي ظاهرة جدا هذه الرواية، لكن لم يصدرها في الباب لأن خبر إيه؟ خبر مالك أقوى أسند وظاهر. فأكل قطع من الشام وأكل ثم صلى ولم يتوضأ. طب هل مضمض أم لم يمضمض؟ لم ينص في هذا الحديث على هذا الحكم، يعني مضمض فمه من الطعام واللحم أم لا، لم ينص. لم يتوضأ لا يعني أنه لم إيه؟ لم يمضمض، صح؟ لم يتوضأ فقط، ممكن يكون مضمض، مفهوم ولا لا؟ عشان كده أبو خالد قال باب ومن مضمض من الصويق ولم يتوضأ، أتبعه بعده في حسن ترتيب الإمام البخاري عشان تفهم الأخبار فهمه صحيح. تفضل.
قال باب من مضمض من الصويق ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وحد قال وحدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ.
يبقى الحديث الأول عبد الله بن يوسف التنيسي ومالك ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري، يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري، وسويد بن النعمان هذا صحابي شاهد بدر، أخبره أنه خرج مع نبي عام خيبر حتى إذا كان بالصهباء مكان وهو أدنى يعني أسفل خيبر فصلى العصر عند الحموي، نزل فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، يعني ما يأخذه المسافر في يعني على ناقته ونحو ذلك، حمل كل إنسان معه تمر معه دقيق معه أي شيء جمع كل هذا حتى يأكل الناس، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري يعني بلة يعني وضع عليه بعض الماء حتى يكون لين فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب تنبه فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. بعض الفقهاء هنا إذا سألتك على أي المعاني تفهم قوله فمضمض ومضمضنا، هل توضأ وتوضأنا أم مضمض فمه ومضمضنا كذلك؟ ها الأصل إيه؟ نعم الأصل إن أنت تحمل على المعنى الشرعي ولا على أي معنى؟ معنى الشرعي. المعنى الشرعي للمضمضة إيه هو؟ إدخال ماء في فاكرين التعريف، إدخال ماء في الفم ماء طهور ومدجه، صح؟ هذه هي المضمضة. يبقى مضمضة ومضمضنا. بعض الفقهاء هنا بقى يقول آتي، يقول لابد من الوضوء السنة الوضوء، وإحنا بنقول السنة المضمضة إذا أكل إنسان وكان متوضئ، ويعني إيه أراد أن يصيب هذه السنة يتمضمض ويصلي، هذا هو المسنون. قالوا لا، ده المسنون والأولى إيه؟ الوضوء. قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فمضمض ومضمضنا، فقال المقصود بالمضمضة ها هنا، تنبه لهذا الفهم، المقصود بالمضمضة الوضوء. قلنا لهم الأصل أن نحمل اللفظ على إيه؟ على شرعيته ثم على اللغة وإلى آخره. قالوا هذا محمول على المعنى الشرعي، سواء اتفقوا معنا في الأصل ده أو اختلفوا، وليكن أنهم اتفقوا معنا فأن الأصل أن نحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي. قالوا عبروا بالمضمضة لأنها سبب الإيه؟ سبب الوضوء، مفهوم؟ فمضمض ومضمضنا، ليه ما قالوش فتوضأ وتوضأنا؟ ركزوا معايا في هذا الأمر. قالوا لأن سبب الوضوء إيه؟ الأكل، الفم، فعبروا عنه بهذا، مفهوم؟ قالوا ولنا شواهد كمان، لما تقول عائشة وغيرها من الصحابة النبي سجد سجدة، يعني إيه سجد سجدة؟ قام كده سجد وخلاص ولا إيه؟ صلى ركعة، فقد تسمى الهيئة ببعض أجزائها لشرفها أو لسببها أو نحو ذلك. ركع ركعة، ركع يعني ركع كده وخلاص؟ لا، مقصود قراءة وركوع والسجود، الهيئة المعروفة، أنت تفهم كده ولا لا؟ مفهوم؟ شايف؟ يبقى ده فهم للعلماء، لازم أنت تبقى عارف الموضوع ماشي إيه؟ ماشي إزاي؟ تقولش خالفوا السنة، هم اطلعوا على الأصل، إن كل من جاء من الفقهاء اطلعوا على إيه؟ صحاب بخاري، ده زي ما بيقول كده قالب به يعني داخل الموضوع كده، فلازم يعدي على إيه؟ على البخاري، يعني الإنسان دايما طالب العلم يتهم نفسه. اتهم نفسك ابتداء في كل شيء، حتى في الفهم الظاهر، ممكن ظاهر الأمر كده ايه ده مخالف للسنة، ده كلام يعني لا قيمة له، وهكذا. ضربنا مثال قديما، فاكرين الدرهم البغلي؟ فاكرين المثال ده؟ والإمام أبو حنيفة، فده مثال ظاهر جدا على ايه؟ على أفهام العلماء. قد نقول هذا مرجوح، بس هو ما قالهاش قاعد كده فشاف درهم بغلي فقال خليها ايه؟ خليها ما فيش حد يفعل مثل هذا، ما كانش هيبقى ابو حنيفه ولا الشافعي ولا مالك ولا الاخر، هم ينقبوا ويستدلوا ويجتهدوا الى اخره. ومبنى هذا يعني عند بعض الفقهاء بيكون جانب الورع، جانب الايه؟ جانب الورع، بيبقى طاغي جدا. وحتى بالنسبه الى اذا قسمنا بقى اصحاب الشافعي واحمد وغير، تجد ان الطبقات القريبه جدا من احمد فيه ورع في التعامل مع ايه؟ مع نصوص الامام. وقد يزداد هذا عند متأخر الحنابلة اللي هو في الورع في بالنسبة إلى الأحكام الفقهية. يبقى هنا فمضمى ووضى فيه الفهم ده، ممكن الفهم الأول وممكن الفهم الثاني. ممكن الفهم الثاني أو الأول اللي هو المضمضة تحمل على المعنى الشرعي اللي هو قام فتمضمض، فمضمض إيه؟ فمه إيه؟ ومد ولم يتوضأ. وفي الخبر الآخر هذا المعنى، ثم صلى ها ولم يتوضأ. وفي الخبر ها هنا صلى ولم يتوضأ، يبقى النبي ثبت عنه أنه صلى ولم يتوضأ. هل مضمض؟ لم يأتي. جه في الخبر الآخر أنه إيه؟ أنه مضمض، كويس. هل هتحمله على المضمضة على الوضوء؟ لا طبعا، لأن نفى هذا في الأخبار الإيه؟ في الأخبار السابقة، فلم يبقى لنا إلا هذا القرينة أن المضمضة مقصود بها إيه؟ المضمضة المعروفة والهيئة المعروفة، وليست هي الوضوء، مفهوم يا إخواني؟ الحديث الآخر أصبغ ابن الفرج ابن وهب عبد الله، وعمرو هذا ابن الحارث، وبكير هذا ابن عبد الله ابن الشخير مولى ابن عباس، عن كري عن ميمونة أكل عندها كاتفا ثم صلى ولم يتوضأ، الحديث ظاهر. يبقى مسنون إذا أكل إنسان شيء وأراد أن يصلي مضمض فيه. نعم، تفضل.
قال باب: هل يمضمض من اللبن؟ حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري.
يحيى بن بكير مر وقتيبة بن سعيد الليث بن سعد وعقيل بن خالد بن شهاب، كله معروف إن شاء الله، أن ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. ده يظهر طبعا الإمام البخاري بوب هنا باللبن خاصة، لأنه الناس بتبتلى به كل يوم، الإنسان يشرب لبن ده فيه إيه؟ فيه يعني كثرة ومشقة على الناس، وكل ما يشرب أي شيء دسم يوم إيه؟ يتوضأ، فأراد أن يبرهن على اللبن خاصة، وإن كان هذه الأحكام منطبقة على الإيه؟ الأحكام الأولى، لكن نص على الشيات ونص على لأن فيها شيء مسته النار، ونص على اللبن لكثرة يعني ابتلاء الناس فيه. فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يعني تابع عقيل، من؟ يونس اللي هو ابن يزيد وخبره عند مسلم، وصالح وابن كيسان وخبره عند أبي السراج في مسنده عن الزهري. نعم.
قال: باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
حدثنا
قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
باب الوضوء من النوم. يبقى هذا النوم معروف، النوم الثقيل. قال: ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. لم يأتي ذكر الخفق فين؟ في الحديث، إنما جاء النوم أو اللي هي السنة، ولهذا أو الخفق وضوءا، خفق يعني يعني حرك، يعني إنسان ترك يده فجأة أو ترك رأسه فجأة. وهذا الخفق لا يكون إلا من إيه؟ إلا من نعاس، ولا يكون إلا ولا يكون بعده إلا تنبه. يبقى الخفقة سببها إيه؟ نعاس، ومآلها إلى استيقاظ، مفهوم؟ ولهذا النوم والخفقة تؤخذ من هذه الأحاديث من النوم، مفهوم كده؟ القسطلاني في شرحه قال: علامة النوم الرؤية، هو مش ضروري لكن من علاماته من صفات الإنسان إذا نام وحلم أي شيء أو شاف أي رؤية هذا خلاص ده نام، ده انتقض وضوءه. وعلامة النعسة سمع الكلام، الإنسان إذا نعس كده هو يبقى سامع كلام إيه؟ من حوله، متنبه للإيه؟ للأمر، هذه علامته. عبد الله بن يوسف كل الإسناد مرة معنا، شاب بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، يبقى دي خفقة، ده مش نوم إيه؟ مستغرب، فليرقد. يبقى وهو يصلي يبقى هذا نوم ثقيل ولا نوم خفيف؟ دي خفقة، شيء يعني ينعس في مقدمات النوم، شيء بسيط جدا. قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر، يعني يريد أن يستغفر الله ويصلي، فيسب نفسه لأنه لا يدري ينام. ولهذا العلماء ينص على أن حاجة الإنسان إلى النوم، وحاجة الإنسان إلى الطعام، حاجة الإنسان حتى إلى الشهوة، حاجة الإنسان إلى مثل هذه الحاجيات، لابد أن يفرغ كل هذا، وهو حاقن مثلا يفرغ كل هذا ثم يتفرغ إلى إيه؟ إلى صلاته قدر استطاعته. فإن لم يدرك الوقت إلا بهذه الصورة أدى بهذه الإيه؟ بهذه الصورة، لأنها فرض الإيه؟ فرض الحال. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو هذا، حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن زكوان وأيوب السختياني وبقلاب اسمه إيه؟ أبو قلابة عبد الله بن زيد الإيه؟ الجرمي، مر معنا ده مرارا. قال: عن أنس عن النبي قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. يبقى خلاص الخفقة تقول لا يوجد شاهد الخفقة، قلنا النوم يكون سبب فيها ويكون الإنسان متنبه إذا حدثت، وإلا لا تسمى خفقة، لأن خفقة يعني إيه؟ يعني تحريك. أما النوم فهو وضع وثبات وليست فيه شيء من الإيه؟ من هذه الهيئة. نعم.
قال: باب الوضوء من غير حدث. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
أراد الإمام البخاري في قوله باب الوضوء من غير حدث بالحديث الأول الذي ساقه حديث أنس، أراد أن يبرهن على استحباب هذا الفعل، أن يتوضأ الإنسان من غير حدث، إذا دخلت الصلاة يتوضأ حتى إن لم يكن محدث. وبرهن بالحديث الثاني على الجواز، يعني يجوز الإنسان يصلي الصلاة كلها بوضوء واحد. قال حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي وسفيان والثوري وعمر بن عامر هذا الأنصاري ومسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري ويحيى هو القطان، يحيى في سفيان الأول ثوري وهذا يحيى القطان عن سفيان الثوري أيضا. قال حدثني عمرو بن عامر عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، هذه السنة أن يتوضأ الإنسان عند كل صلاة، محدث طبعا أكيد وغير محدث مسنون أن يتوضأ الإنسان ويجدد إيه؟ ويجدد وضوءه. كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. في سنن ابن ماجة: وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء إيه؟ بوضوء واحد، يعني نصلي الصلاة كلها بوضوء واحد. وفعل هذا النبي في يوم فتح فتح مكة لما عمر سأله قال عمدا فعلته حتى لا يظن الناس أن فرض عين عليهم أن يتوضأ كل إيه؟ كل صلاة. نعم. الحديث الذي يليه خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان هذا ابن بلال ويحيى بن سعيد هذا الأنصاري وسويد بن النعمان هذا الأوسي. إذا كنا بالصهباء اللي هي أدنى خيبر مرت معنا وفيه ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ كما ذكرنا فيه الشاهد المعروف، يجوز الإنسان يتوضأ لكل صلاة وهي السنة محدث أو غير محدث، وجائز له أن يجمع الصلاة كلها، يعني يصلي الصلاة كلها بوضوء بوضوء واحد. نعم.
قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا.
من الكبائر ألا يستتر من بوله، ويستتر من بوله في الحديث ثم قال بلى، يعني بلى إنه كبير، كان أحدهما لا يستتر من بوله، يبقى ده سبب من أسباب عذاب الإيه؟ عذاب القبر. أي الكبيرة ذنب يفعله الإنسان يستوجب عليه عقابا، حد كبير انطبق على هذا. يستتر يعني لا يجعل بينه وبين البول سترة حاجز فيتبلل بطبيعة الحال ويتأذى سواء ثيابه أو جلده نحو ذلك من هذا البول. في رواية يستنزه، يعني يستنزه يعني من النزاهة، لا يبعد نفسه من البول ولا يطيب نفسه ويزيل ما علق فيه من إيه؟ من بوله. في رواية ابن عساكر يستبرئ، ابن عساكر بعض رواة إيه؟ الصحيح له رواية يستبرئ، كان لا يستبرئ من بوله يعني لا يستفرغ جهده يعني من الإيه؟ من حال فراغه من البول أن يستفرغ جهده في إخراج هذا البول وتنزيه نفسه وإزالة ما علق فيه من البول. الكل يدور على إيه؟ على عدم التوقي من البول، هذا تشترك فيه كل الألفاظ، سواء كان يستنزه من البول يعني يتمسح من الخلاء ولكنه يبول في مهب الريح أو يبول في أرض صلبة فيعود عليه هذا وهو يستنزه ولكن يعود عليه البول، أو سواء كان يأخذ باله من حكاية ارتداد البول عليه لكنه لا يستنزه، لا يزيل ما علق في إيه؟ على ذكره من بول ونحوه، هذا سبب من أسباب عذاب الخبر. كل هذه الحالات وسواء الإنسان لم يستفرغ جهده في إخراج البول فيبول ولا يخرج كل ما في ذكره ويتوقى المكان الصلب ويطلب مكان رخ، وكذلك يستنزه هو يمسح ما علق على ذكره ولكن لا يستفرغ كل البول من ذكره، فإذا ارتدى ثيابه سقط البول إيه؟ سقط البول عليه ولا يبالي، يدخل في مثل هذا إلا أن يكون صاحب يعني سلس بول فهذا له حله المعروف. والآخر كان يمشي بالنميمة عياذا بالله بين الناس. طبعا وضع بعض الناس يستدل بهذا الحديث على أنه يضع على القبر إيه؟ بعض الورود، أو يضع على القبر أو يعني يزرع بعض الإيه؟ بعض الصبار أو نحو ذلك عند القبر استدلالا بهذا الحديث، يعني طالما الصبار ده لأنه بيختاروا الصبار ليه؟ عنده يعني قدرة على التعايش مع الصحراء وعلى قلة الماء ونحو ذلك فيبقى، فطالما هو باقي خلاص صاحبنا لا يعذب. لكن الصحيح أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن بعض الصحابة حقيقة أنه أمر بوضع شيء من هذا على قبره، وهذا فهم صحيح، لكن جل الصحابة على خلاف ذلك، جل الصحابة على خلاف ذلك. قد يكون الأمر بدعة وقد يكون أمر محرم، أقصد في وضع هذه الزهور، لأن النصارى تفعل هذا فتضع الزهور، فإذا تشبهنا بهم حرم، وإذا وضعناها هكذا قد تدخل في حد البدعة عند بعض. لكن طبعا بعض الصحابة حقيقة يعني أخذ بهذا ووضع على وأمر بوضع مثل هذه الأشياء عند قبره، لكن هل يخفف بوضع مثل هذه الأشياء؟ الظاهر لا. لماذا؟ لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا سأل الصحابة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يبس في بعض الروايات. يبقى إيه؟ هذا خاص بالنبي. طيب هل فعله أحد من الصحابة؟ لم يفعله أحد من الصحابة، وإنما أمر البعض بوضع مثل هذا في إيه؟ معه في قبره أو على قبره. نعم.
قال: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
طبعا هو في النسخة في الأصل ثبت إيه؟ كان لا يستثر من بوله. الصحيح الرواية التي في هامشكم هذه الرابعة عشر يستبرئ، يعني الأولى بها أن تأتي فين؟ في ها هنا، لأن الباب ده يعني أصل الباب لا يكون في الاستطار وإنما في الإيه؟ في الاستبراء. ما جاء في غسل البول يعني أن البول يغسل كان النبي صلى الله عليه وسلم أو وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر الأصح اللي احنا نأتي بروايات يستبرئ أو نعم كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس يعني بول الإنسان ولم يتعرض إلى بول غير بني آدم كبول البهائم ونحو ذلك. وإحنا عارفين لبول البهائم على قسمين، إذا كان مأكول اللحم فطاهر، بول مأكول اللحم إيه؟ طاهر، يعني عزكم الله الشاة إذا بالت على الإنسان طاهرة، هذا البول طاهر. البقر، الإبل، كل هذا طاهر. إذا أردت أن تنظفه وتتركه تتركه ده شأنه، لكن عزكم الله غير مأكول اللحم، وكذلك روس مأكول اللحم، غير مأكول اللحم نجس، مثل عزكم الله الحمير، مثل أي شيء، وطبعا بيكون أغلظ إذا كان بول كلب أو خنزير أو نحو ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علية، وروح بن القاسم هذا التميم العنبري البصري، قال حدثنا عطاء بن أبي ميمون أبو معاذ البصري مولى أنس، كان النبي إذا تبرز يعني خرج إلى البراز إلى حاجته أتيته بماء فيغسل به. هذه السنة، النبي كان يزيل ما علق فيه من أذى بماذا؟ بالماء، وهذا هو الصحيح. وقلنا لبعض السلف كره هذا الوضوء، كره هذا الاستبراء، قال هو وضوء النساء، لكن ثبت حقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض التابعين لم يصل له الخبر بوجه صحيح. الباب الذي يأتي هذا الحديث يعني منتقد، فإن شاء الله اللي هو اللي هيأتي إن شاء الله نقرأه في المحاضرة القادمة، نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.